أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لا زال الكلام في الشكل الأول من الأشكال الأربعة في القياس. وصلنا إلى قول الشيخ الرئيس: وقرائنه القياسية بينة الإنتاج. طبعا القرائنه القياسية قصد الضروب الشكل الأول الأربعة. قلنا بأنه الشكل الأول له شرطان، فالشر الأشكال أو احتمالات مطابقة الشرطان أربع صور أو أربع ضروب، لأن بي 16 فرض كلها غير منتجة عقيمة باستثناء أربع فروض هي المطابقة للشرطين. زين، هذه الفروض الأربعة أو الضروب الأربعة أو اللي يعبر عنها القرائن الأربعة، هذه بينة الإنتاج باعتبار الشكل الأول قريب إلى الذهن، قريب إلى الفهم، بين الإنتاج. فيقول قرائنه، قرائن الشكل الأول أو ضروب الشكل الأول، الضروب الأربعة بينة الإنتاج. المحقق الطوسي يقول: فهذان الشرطان، أعني إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، يوجدان معا في أربع قرائن من الستة عشر المذكورة. طبعا احنا لو دققنا بالشكل الأول، ما هي الشرطان؟ الشرط الأول أن تكون الصغرى موجبة، والشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية. احتمالات هاي أو احتمالات الشكل الأول كم احتمال عندنا؟ جميع الاحتمالات، كل احتمالات الشكل الأول. الشكل الأول إما أن تكون الصغرى موجبة جزئية أو موجبة كلية، أو سالبة جزئية أو سالبة كلية. والكبرى نفس الكلام، أيضا أربع احتمالات. لو ضربنا أربعة في أربعة راح يصير عندنا 16 ضرب أو 16 صورة لهذا القياس. إما الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة جزئية، أو الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، أو الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وهكذا. سلو نقن عدد الاحتمالات راح يكون عندنا 16 احتمال. لكن هاي 16 احتمال كم احتمال فيها مطابق للشرطين اللي الشكل الأول، انه تكون الصغرى موجبة، فراح نخرج الصور اللي بيها الصغرى سالبة، اما سالبة كلية او سالبة جزئية. ان تكون الكبرى كلية، راح نخرج الصور اللي تكون بها الكبرى جزئية سواء موجبة او سالبة. فاذا النتيجة انه 16 صورة أو احتمال، 16 احتمال للشكل الأول حسب الإيجاب والسلب والكلية والجزئية، المنتج منها أربعة، المطابق للشروط أربع صور. هذا كله طبعا بحسب الإيجاب والسلب وبحسب الكلية والجزئية. أما بحسب الجهة، إذا كان لها جهة الضرورة أو الإمكان أو غيرها، فيقول بعد بها كلام، يعني الجهة من ناحية الجهة راح يتطرق إن شاء الله، لكنه من ناحية الكلية والجزئية هاي الصور المنتجة أربعة. يقول: يوجد وكلية الكبرى يوجدان معا في أربع قرائن من الستة عشر، من الستة عشر المذكورة. فإن الإجابة إما كلي وإما جزئي بالنسبة للصغرى، والكلية بالنسبة للكبرى، القضية الثانية الكبرى، إما إيجابية أو سلبية، ومضروب الاثنين في نفسه أربع صور منتجة. فإذا القرائن القياسية أربعة، والباقي عقيمة لفقدان أحد الشرطين أو كليهما. وإذا كانت الصغريات موجهة، إذا كانت القضية موجهة بها جهة، وإذا كانت الصغريات موجهة بجهات تستلزم سالبتها موجبتها، كانت القرائن القياسية ثمانية. إذا كانت الصغريات موجهة إذا كانت مركبة، قضايا مركبة، مثلا الوجودية اللا دائمية، الوجودية اللا ضرورية، غيرها، القضايا اللي مركبة من قضيتين الجهتها، يعني جهتها مركبة، هاي القضايا اللي المركبة اللي سالبتها تستلزم موجبتها. يعني مرة بالدرس السابق أنه بعض القضايا المركبة السالبة تستلزم قضية موجبة، إما أعم منها أو مساوية لها. زين، فإذن إذا كل قضية سالبة تستلزم موجبة، فراح تكون كأنما مزدوجة. القضية السالبة لها إنتاج تنتج، والموجبة التي تستلزمها أيضا تنتج. يعني كأنما بها وجهين، وجه الإيجاب ووجه السلب، فراح تكون 8 باعتبار السالب اللي في قوة الموجبة منتجة والموجبة منتجة، فراح تصير 8. هذا بحسب الجهة طبعا، بحسب الجهة. لذلك في منطق الشيخ المظفر لم يتطرق كثيرا إلى جهة القضية، وبالقياس لم يذكر جهة القضية بالقياس، فلذلك يعني 4 هي بدون التطرق للجهة. 4 قضايا اللي تحتمل وجهين، الإيجاب والسلب، إيجابيتها منتجة وسلبيتها منتجة، تكون 8. يقول: وإذا كانت الصغريات موجهة بجهات تستلزم سالبتها موجبتها كانت القرائن القياسية يعني الضروب المنتجة 8، وجميع هذه القرائن بينت الإنتاج في هذا الشكل لما نذكره. زين، قوله الشيخ الرئيس يقول: فإنه هسه راح يذكر، احنا قلنا القرائن المنتجة 4 أو الضروب المنتجة 4، هسه راح نذكر هاي الأربعة ما هي قبل ما نقرأها بالكتاب. أولا أن تكون الصغرى موجبة جزئية، احنا عندنا الشرط الأول تكون صغرى موجبة، هسه إما موجبة جزئية أو موجبة كلية. أول صورة أنه تكون الصغرى موجبة كلية، والصغرى أو عفوا الكبرى أيضا موجبة كلية، هاي تكون منتجة موافقة للشرطين. الصورة الثانية المنتجة أن تكون موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، أيضا منتجة مطابقة للشرطين. الصورة الثالثة أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، والصورة الرابعة أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، فتكون بهذه الطريقة تكون منتجة. زين، ياخذ هاي الاحتمالات الأربعة، بعد ما عندنا احتمال ثاني، هاي الاحتمالات الأربعة الوحيدة اللي مطابقة للشروط. هاي من ناحية الكم والكيف. من ناحية الجهة، من ناحية الجهة خلنا ناخذ في ضابطة أو قاعدة، إنه إذا كانت الصغرى فعلية يعني وقعت في الخارج، في الخارج فعلية وليست مجرد ممكنة أو مفترضة، إذا كانت الصغرى فعلية فالنتيجة تتبع الكبرى، النتيجة تتبع الكبرى، الجهة تتبع الكبرى، جهة الكبرى الضرورة راح تصير جهة النتيجة الضرورة، جهة الكبرى غير الضرورة النتيجة جهتها ماذا؟ غير الضرورة، اللا ضرورة، وهكذا. نعيد: إذا كانت الصغرى فعلية وليست ممكنة، فعلية الوقوع مو ممكنة الوقوع، إذا كانت الصغرى فعلية الوقوع فالنتيجة راح تتبع الكبرى، هاي من ناحية الجهة. زين، من ناحية الكم والكيف، دائما النتيجة تتبع أخس المقدمتين. طبعا راح يناقش الشيخ الرئيس بهاي القضية، النتيجة تتبع أخس المقدمتين ليس دائما، وإنما يعني في مطلب آخر، لكن بالإيجاب والسلب والكلية والجزئية دائما نأخذ يعني أخس المقدمتين. ومن ناحية الجهة، من ناحية الجهة نأخذ جهة الكبرى، إذا كانت الصغرى فعلية. زين، إذا كانت الصغرى ممكنة وليست فعلية، مفترضة الوقوع، ففي هذه الحالة لا، عندنا كلام آخر، عندنا 3 صور إذا كانت الصغرى ممكنة وليست فعلية. هسه الكلام بصورة عامة، إحنا بصورة عامة القضايا اللي نفترضها بالقياس قضايا فعلية واقعة، يعني في الخارج عندما نقول كل نرمز للصغرى نقول كل جيم باء، كل جيم باء يعني مجرد افتراض عقلي، أم كل جيم باء فعلا واقعا، فعلا وواقعا. عندما نقول مثلا كل حديد معدن، هل هاي قضية ممكنة لو قضية فعلية؟ قضية فعلية. يقول: فإنه، هاي من ناحية قلنا من ناحية الجهة، نأخذ الصور الأربعة اللي ذكرها الشيخ الرئيس، الصور الأربعة المنتجة. فإنه إذا كان كل جيم هو باء موجبة كلية الصغرى، كل جيم هو باء، ثم قلت كل باء هو بالضرورة أو بغير الضرورة ألف، الكبرى شنو؟ الكبرى كل باء ألف أيضا موجبة كلية، يعني الضرب الأول المنتج موجبة كلية بموجبة كلية. زين، من ناحية الجهة ماذا؟ من ناحية الجهة الصغرى فعلية، نعيد فإنه إذا كان كل جيم هو باء هذا لم يقل ممكنة، إذن هي فعلية الصغرى. إذا كانت الصغرى فعلية بعد جهة النتيجة على ماذا تكون؟ على جهة الكبرى. ثم قلت كل باء هو بالضرورة أو بغير الضرورة جيم، يعني الكبرى كل الكبرى كلية موجبة كلية إما ضرورية أو غير ضرورية. كان جيم ألف، النتيجة راح تصير كل جيم ألف، كل باء جيم وكل باء ألف، العفو كل جيم باء وكل باء ألف، صير النتيجة كل جيم ألف. زين، من ناحية الجهة، ناحية الجهة نشوف الكبرى، الكبرى إذا بالضرورة النتيجة بالضرورة، بغير الضرورة النتيجة بغير الضرورة. كان جيم أيضا ألف، يعني كل جيم ألف على تلك الجهة، يا جهة جهة الكبرى إما الضرورة أو غير الضرورة. هذا هو الضرب الأول، فينتج موجبة كلية تابعة للكبرى في الضرورة ولا ضرورة قوله. وكذلك إذا قلت، نأخذ الضرب الثاني، موجبة كلية وسالبة كلية أيضا مطابقة للشرطين المذكورين في الشكل الأول. وكذلك إذا قلت بالضرورة لا شيء من باء ألف، طبعا الصغرى ما ذكرها، الصغرى باعتبار نفسها ما كررها، الصغرى هي كل جيم باء، كل جيم باء الصغرى موجبة كلية ما كررها، مباشرة ذكر الكبرى. وكذلك إذا قلت بالضرورة لا شيء من باء ألف، الكبرى سالبة كلية، لا شيء من باء ألف، شو راح تصير النتيجة؟ النتيجة لا شيء من جيم ألف راح تصير سالبة كلية، باعتبار قلنا النتيجة دائما تتبع أخس المقدمتين، موجبة كلية بسالبة كلية صار النتيجة سالبة كلية، لا شيء من جيم ألف. زين، من ناحية الجهة، من ناحية الجهة نفس الكلام، إذا كانت الكبرى بالضرورة تكون النتيجة بالضرورة، بغير الضرورة النتيجة بغير الضرورة. لا شيء من باء ألف أو بغير الضرورة دخل جيم تحت الحكم الأول لا محالة. بعد الجيم يصير لا شيء من جيم ألف إما بالضرورة أو بغير الضرورة. قولوا هذا هو الضرب الثاني وينتج سالبة كلية كذلك. بعد الضرب الثالث واضح، احنا فرضنا أنه بالصغرى موجبة كلية فرضا، هسه راح نفرض الصغرى موجبة جزئية، موجبة جزئية مع سالبة، موجبة كلية موجبة جزئية مع سالبة كلية. يقول وكذلك إذا قلت بعض جيم باء، فرضنا هسه الصغرى شنو؟ سالبة أو عفوا موجبة جزئية، ثم حكمت على باء بالكبرى أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما. المهم إحنا بالكبرى ماذا نشترط؟ نشترط أن تكون كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. ثم حكمت على باء، يعني بالكبرى حكمت على باء باعتبار الكبرى حكم الألف على باء أو الحد الأكبر على الحد الأوسط. ثم حكمت على باء أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما، لأن شرط بالكبرى تكون كلية، بعد أن يكون عاما لكل باء، دخل ذلك البعض من جيم الذي هو باء فيه. يعني شنو دخل ذاك البعض من جيم؟ يعني انطبق حكم الكبرى على الصغرى، يعني صار بعد كل جيم إذا كانت موجبة كلية صير كل جيم، أو عفوا يعني بعض جيم باء هاي الصغرى الكبرى، كل باء ألف صير بعض جيم ألف. زين، وكذلك إذا سالبة موجبة جزئية بسالبة كلية شو تصير؟ النتيجة تتبع أخس المقدمتين، بعض جيم باء ولا شيء من باء ألف، بعض جيم ليس ألف صير سالبة كلية، عفوا سالبة جزئية، تأخذ الجزئية وتأخذ السلب، قلنا لأنه تتبع أخس المقدمتين النتيجة. ومن ناحية الجهة واضحة، الجهة تتبع ماذا؟ تتبع الكبرى إذا كانت الصغرى فعلية. زين، إذن الضرب الثالث الموجبة جزئية مع من؟ مع موجبة كلية أو سالبة كلية، فراح يصير عندنا ضربين ثالث ورابع، فيكون قرائنه القياسية هذه الأربعة، وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية وكبراهما كلية إما موجبة أو سالبة، وهما الثالث والرابع. والثالث ينتج موجبة جزئية باعتبار موجب جزئي موجب كلي، راح يصير موجبة جزئية، والرابع سالبة جزئية باعتبار موجبة جزئية بسالبة كلية، تأخذ أخص المقدمتين، تأخذ السلب والجزئية فتصير سالبة جزئية. فهذه هي الضروب الأربع، وقد أنتجت المحصورات الأربع. هذا كل الكلام قلنا إذا كانت من ناحية الجهة، إذا كانت الصغرى فعلية واقعة بالخارج، يعني ليست مجرد مفترضة ممكنة الوقوع، يعني قد تقع وقد لا تقع. إحنا من نقول مثلا كل من في الدار يصلي بالإمكان، مثلا كل من في الدار يصلي في الإمكان، يعني قد يكون يمكن أنه كل من في الدار يصلي، وبنفس الوقت يمكن أن كل من في الدار لا يصلي، ممكن، يعني ممكنة الوقوع وليس ضرورية الوقوع، ممكنة الوقوع ليس ضرورية الوقوع، يعني لا يلزم من وليست ممتنعة الوقوع، لا يلزم من فرض وقوعها المحال. قد نعم قد يكون كل من في الدار يصلي، قد يكون ذلك، لكن هذا ليس ضروريا، يعني مجرد أنه يدفع الامتناع. خلينا نقول في هذه الحالة إذا كانت الصغرى ليست واقعة وإنما ممكنة الوقوع، فكيف نحكم على شيء هو أصلا غير ثابت؟ كيف نحكم على شيء هو أصلا ليس بثابت؟ نقول كل من في الدار يصلي بالإمكان، يعني يمكن أنه كل من في الدار يصلي، وكل من يصلي خاشع مثلا، الكبرى كل من يصلي خاشع. زين، نقدر نقول بالنتيجة ونجزم بضرس قاطع أنه كل من في الدار خاشع؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه إحنا أصلا ما متأكدين أنه كل من في الدار يصلي، عندنا قضية هاي ممكنة وليست فعلية، كل من في الدار يصلي ممكن بالإمكان، فلا نستطيع أن نعمم حكم الكبرى على الصغرى فنقول كل من في الدار خاشع. هاي القضية لأنه الصغرى ليست فعلية وإنما ممكنة. فيقول زين، إذا كانت الصغرى ممكنة ليست فعلية، والكبرى من جهة أخرى، أو الكبرى لها جهتها والصغرى لها جهة الإمكان، فماذا ستكون النتيجة؟ تكون النتيجة راح يبين هسه بهذا المطلب، راح يبين النتيجة بهذا المطلب. يقول وذلك إذا كان كل جيم باء بالفعل كيف كان، وأما إذا كان كل جيم باء، يعني الصغرى كل جيم باء بالإمكان وليس بالفعل، فليس يجب أن يتعدى الحكم من باء إلى جيم تعديا بينان، لا، ربما ما يتعدى الحكم من الكبرى للصغرى، من الكبرى إلى الوسطى إلى الصغرى، من باء إلى جيم. زين، لو فرضنا أن الصغرى ممكنة وليست فعلية، فالكبرى، القضية الكبرى، إما أن تكون ممكنة أيضا، ممكنة أيضا، هذا احتمال، وإما أن تكون ليست ممكنة وإنما فعلية، لكن فعلية غير ضرورية، هذا احتمال ثاني، وإما أن تكون فعلية ليست ممكنة وأيضا ضرورية، فعلية ضرورية، يعني الصغرى ممكنة والكبرى فعلية ضرورية، هذا احتمال ثالث. طبعا هاي المطلب الجهات لم يتطرق إليه الشيخ المظفر قدس الله سره، وإنما يعني يذكرها الشيخ الرئيس ابن سينا، هنا في منطق الشيخ المظفر غير مذكورة هذه المطالب، إن الجهة في القياس، جهة القضية في القياس. أكفد مصطلح المفروض أنه نعرفه، يقول هذه اختلاطات ثلاثة، الاختلاط من ممكنة وممكنة، وممكنة وفعلية غير ضرورية أو مطلقة غير ضرورية، وممكنة وضرورية، ثلاث صور يسموها ثلاث اختلاطات. إذا كل قضية من القضايا أو كل قياس نلحظ فيه جهة القضية، فنقول ماذا؟ نقول هذا اختلاط، اختلاط، خلط الأولى مع الثانية أو الصغرى مع الكبرى، يسمى ماذا؟ يسمى اختلاط. زين، وهاي فد يعني في التعريف، المختلطات هي الأقيسة الحاصلة من خلط الموجهات بعضها مع بعض، من نخلط الموجهات بعضها مع بعض بالقياس، هاي نقول مختلطات. زين،
وعندنا فد نقطة أيضا مهمة ينبغي أنه التفات إليها، أنه إذا اعتبرنا الجهة بالمقدمات لابد أن نعتبرها بالنتيجة. إذا ما اعتبرنا الجهة بالمقدمات مو شرط نعتبرها بالنتيجة. قضية، وهذا الموجود مثلا في منطقة الشيخ مظفر، قضايا غير ملتفت فيها إلى الجهة، مقدمة الصغرى والكبرى، فالنتيجة أيضا لا يطالب فيها بالجهة. أما إذا اعتبرنا الجهة في المقدمات فلا بد أن نعتبر الجهة أيضا في النتيجة. يعني عندنا فد قضية مثلا نفكر فيها، نحتاج إلى أن نعرف حلها، فد قضية من قضايا عندنا، فنشكل منها قياس من صغرى وكبرى. فرضا هذه القضية الغامضة عندنا لها جهة، فنذكر جهتها، لابد أن نتعرف أيضا إلى جهة النتيجة أو نستخرج جهة النتيجة. فإذن اعتبار الجهة في المقدمات يلزمنا أن نعتبر الجهة في النتائج. زين، الآن عندنا ثلاث اختلاطات، إما أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى ممكنة، أو الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية، أو الصغرى ممكنة والكبرى غير ضرورية، فعلية غير ضرورية، يعني مو ممكنة، فعلية غير ضرورية. زين، هاي ثلاث اختلاطات أو ثلاث صور لقياس الموجهات. زين، إذا كانت الصغرى غير ممكنة، فعلية غير ممكنة وإنما فعلية، بعد كفينا المؤونة، الجهة راح تكون تابعة للكبرى. إذا كانت الصغرى ممكنة فعندنا ثلاث احتمالات، إما تكون الكبرى أيضا ممكنة، أو الكبرى فعلية لكن فعلية غير ضرورية، أو الكبرى فعلية ضرورية. هاي الاختلاطات الثلاثة، وكل واحدة راح تنتج نتيجة. خلنا نذكر النتيجة. الاختلاط الحاصل من صغرى ممكنة وكبرى ممكنة راح يؤدي إلى نتيجة ممكنة. صغرى ممكنة، كبرى ممكنة، تكون نتيجة ممكنة. الاختلاط الثاني من صغرى ممكنة وكبرى فعلية غير ممكنة، فعلية غير ضرورية، نعبر عنها بمطلقة غير ضرورية، راح تكون النتيجة ممكنة عامة. نتيجة ممكنة عامة تشمل الممكنة وتشمل الفعلية لكن غير ضرورية. الاختلاط من قضية صغرى ممكنة وقضية كبرى ضرورية راح ينتج حسب كلام الشيخ الرئيس النتيجة تكون ضرورية الثبوت. راح نأخذ هاي الاختلاطات الثلاث. يقول أقول معناه كلام المحقق الطوسي، معناه أن كونها إنتاج هذه القرائن وكون النتيجة تابعة للكبرى في الجهات المذكورة إنما يكون بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط. زين، يعني نقول كل من في الدار يصلي، إذا كان بالفعل كل من في الدار يصلي فراح يكون الكبرى، راح الحكم الكبرى يكون شامل للأوسط وللصغر. بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط، وذلك يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة، يلزمها موجبة فعلية. أما إذا كانت الصغرى بالإمكان وليس بالفعل، فليس تعدي حكم من الأوسط إلى الأصغر تعديا بينا، بل إنما يتعداه بالقوة فقط ويحتاج إلى بيان. والحاصل أن قياسات هذا الشكل كاملة إذا كانت الصغرى فعلية، وغير كاملة إذا كانت ممكنة. والصغرى التي يكون الحكم فيها بالقوة، يعني إذا كان الحكم فيها بالإمكان، الصغرى التي يكون الحكم فيها بالقوة، إما أن يؤلف مع كبرى أيضا بالقوة، هذا الاختلاط الأول، يعني صغرى ممكنة الحكم فيها بالقوة وكبرى ممكنة الحكم فيها بالقوة، طبعا النتيجة تكون أيضا ممكنة بالقوة، أو مع كبرى فعلية ولكن غير ضرورية، هذا الاختلاط الثاني، صغرى ممكنة وكبرى فعلية غير ضرورية. والاختلاط الثالث، أو مع كبرى ضرورية، هذا الاختلاط الثالث. فهذه ثلاث اختلاطات. قلنا ماذا يقصد بالاختلاط؟ الاختلاط هو القياس بين قضايا موجهة، قياس الحاصل من خلط القضايا الموجهة بعضها مع بعض. زين، هذه ثلاث اختلاطات محتاجة للبيان، وكان من عادة المنطقيين بيانها بالخلف والرد. القضايا بصورة عامة، الإشكال الأربعة لإثباتها حتى في منطق الشيخ المظافر، حتى نثبتها لازم نبرهن على صدق هذا الشكل أو هذه الصور المنتجة. كيف نبرهن على صدقها؟ إما بقياس الخلف أو بالرد، هذا في محله موجود. يقول الشيخ الرئيس إنه هذه المختلطات أيضا بينوها المناطق بطريقة الخلف والرد، لكنه عندهم فيها خلط وإطالة وسوء ترتيب، فالشيخ الرئيس عدل عن طريقتهم في البرهنة على صحة هذه المختلطات. يقول للاختلاطات الفعلية من الشكلين الآخرين وليس فيه زيادة وضوح مع الاشتمال على خبط كثير عند المناطق في إثبات هذه القياسات وسوء ترتيب، فعدل الشيخ عن من تلك الطريقة في هذا الكتاب وبينها ببيانات ثلاثة. زين، طبعا موجود عندنا في حتى في منطق الشيخ المظفر عندما يقول هذا ضرب المنتج مثلا موجبة كلية وسالبة كلية، فتكون النتيجة يبرهن على صحة النتيجة بقياس الخلف أو بغيره بالرد. زين، الآن سيذكر الاختلاطات الثلاثة. الأولى: لكنه إن كان الحكم على باء بالإمكان، يعني شنو الحكم على باء بالإمكان؟ ما من هو الذي يحكم على باء؟ الحد الأكبر يحكم على الحد الأوسط، باعتباره الحد الأوسط يحكم على الحد الأصغر، والحد الأكبر يحكم على الحد الأوسط. لكنه إن كان الحكم على باء بالإمكان، يعني الكبرى ممكنة، الصغرى ممكنة، والكبرى ماذا؟ ممكنة. الحكم على باء بالإمكان، فصار عندنا صغرى ممكنة وكبرى ممكنة. يقول: لكان هناك عندنا هناك إمكان وإمكان، باعتبار صغرى ممكنة وكبرى ممكنة، كان هناك إمكان وإمكان، وهو قريب من أن يعلم الذهن أو الذهن أنه إمكان. زين، النتيجة شنو يكون؟ إمكان. فإنما يمكن أن يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه ممكن، ما يمكن أن يمكن، لأنه عندنا إمكان في إمكان، ما يمكن أن يمكن أنه كل جيم باء ممكنة وكل باء ألف ممكنة، يعني يقول ما يمكن أن يمكن ماذا سيكون؟ يكون ممكنا. يعني خلي لو ترجمنا الرموز إلى مثال كل من في الدار يصلي بالإمكان، بالإمكان يعني من الممكن أنه كل من في الدار يصلي، وكل من يصلي خاشع بالإمكان يعني من الممكن أنه كل من يصلي يكون خاشع. النتيجة كل من في الدار خاشع هم بالإمكان بعد، يعني من الممكن أن يكون كل من في الدار خاشع، ليس لدينا ضرورة وليس لدينا امتناع، لا عندنا شيء ممتنع، هاي المقدمات والنتيجة، ولا عندنا شيء ضروري. لا يمكن أن نقول بالكبرى أو بالصغرى نقول كل من في الدار يصلي بالإمكان، وبالكبرى نقول وكل من يصلي خاشع مثل ممتنع أن يكون خاشعا مثلا بالامتناع، ما عندنا امتناع، كل إمكان ممكن. فلذلك ممكن في ممكن تكون النتيجة أيضا ممكن، ولا يمكن أن تكون ضرورية أيضا النتيجة، النتيجة لا تكون ضرورية تكون ممكنة. يقول: هذا بيان الاختلاط الأول وهو الاختلاط من الممكنتين، وقد اكتفى فيه بأن الذهن يعلم بسهولة أن ما يمكن أن يمكن يكون ممكنا، وذلك لأن الشيخ يميل إلى أن هذا الاختلاط كامل غير محتاج إلى زيادة بيان. واضح طبعا، هسه المثال أيضا يكون بالمثال يكون واضح ما يحتاج إلى بيان، عندما نقول كل من في الدار يصلي بالإمكان يعني ليست قضية ضرورية أنه كل من في الدار يصلي، لا، قضية ممكنة. وكل من يصلي خاشع بالإمكان، الكبرى أيضا ممكنة ليست ضرورية ولا ممتنعة تكون ممكنة. النتيجة تلقائيا ماذا ستكون؟ تلقائيا النتيجة كل من في الدار خاشع بالإمكان أيضا تكون النتيجة ممكنة. وبيان ذلك أن الممكن هو ما لا يلزم من فرض وجوده محال. زين، فإذا فرض أن جيم الذي يمكن أن يكون ما يمكن أن يكون ألف، يعني خلينا نعبر بهالتعبير، فإذا فرض أن جيم الذي يمكن أن يكون
نفس ما يكون ألف جيم. يمكن يمكن مو ضروري جيم يكون نفس ما يكون ألف، ما عندنا قضية ضرورية، ما عندنا قضية فعلية، عندنا قضايا ممكنة. جيم يمكن أن يكون نفس ما يمكن أن يكون ألف، فجيم يمكن أن يكون ألف. وبيان ذلك أن الممكن أو عفوا، فإذا فرض أن جيم الذي يمكن أن يكون نفس ما يمكن أن يكون ألف مثلا، خرج من الإمكان الأول إلى الوجود الممكن الأولى. إذا فرضنا إذا فرضنا الإمكان الأول موجود، زين صار موجود، فقد سقط الإمكان الأول وصار جيم هو ما يمكن أن يكون ألف بحسب ذلك الفرض. يعني إحنا هنا الممكنة لا يلزم من فرض وجودها محال، وإلا صارت ممتنعة. يعني هل يمكن أن نفترض كل من في الدار يصلي دون أن يكون هذا محال وممتنع؟ نعم يمكن فرض ذلك. لو فرضنا ذلك وأصبح الممكن موجودا وأصبح كل من في الدار يصلي، هذا ممكن؟ نعم ممكن. يعني بعد لو فرضنا موجود في الخارج فعلا فصار فعلي، كل من في الدار يصلي، زين، وكل من يصلي خاشع، لو فرضنا هاي قضية صارت فعلية وأزيح الإمكان، هل يمكن أن تكون فعلية هالقضية؟ لو مستحيل، لا ممكن تكون فعلية. يقول الذي النتيجة ماذا ستكون؟ أيضا يمكن أن تكون، لا يلزم من فرضها محال، لا يلزم من فرضها محال، أيضا يمكن أن تكون تقع في الخارج. فإذا يقول خرج من الإمكان الأول اللي هو جيم إلى الوجود، فقد سقط الإمكان الأول إذا فرضنا موجود، إذا فرضنا موجود وصار جيم هو ما يمكن أن يكون ألف بحسب ذلك الفرض. ثم إذا فرض مرة أخرى أنه موجود الإمكان الثاني كبرى الممكنة، لو فرضناها موجودة مو ممكنة متحققة بالخارج، سقط الإمكان الثاني أيضا وكان جيم بالوجود ألف، بالوجود بالخارج يصير جيم هو ألف، كل من في الدار خاشع يصير بالوجود وليس بالإمكان. زين، هل يلزم من فرض الفعلية لهذه القضايا الممكنة يلزم منه الامتناع، يلزم منه الاستحالة؟ لا لا يلزم منه ذلك. يقول هذا دليل على أنه النتيجة تكون ممكنة وليست ممتنعة. يقول بحسب ذلك الفرض، ثم إذا فرض مرة أخرى أنه موجود فقد سقط الإمكان الثاني أيضا وكان جيم بالوجود ألف من غير لزوم محال. وكل ما يصير بالفرض موجودا من غير لزوم محال فهو ممكنون، فهو ممكنون. زين، فإذا جيم يمكن أن يكون ألف، يعني نتيجة أنه تكون ممكنة. والوجه في أن هذا الحكم ليس بموجود في الذهن، يا حكم أنه وكل ما يصير بالفرض موجودا من غير لزوم محال فهو ممكن. والوجه في أن هذا الحكم ليس بموجود في الذهن وقريب من الموجود فيه، أنه إنما يحصل فيه من انعكاس قولنا. أكو قضية في الذهن موجودة، استنبطنا منها هاي القاعدة اللي استخدمناها قبل قليل. قضية موجودة في الذهن أنه كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكن، كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكن، هذا موجود في الذهن. القريب من عدها، القضية القريبة منها ماذا اللي نستطيع أن نفس هذه القضية نعكسها ونستخرج قضية أخرى، نعكس القضية مال كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكن إلى قضية أخرى قريبة منها، كل ما لا يمتنع أن يكون ممكن فهو ممكن. هذه القضية المطلوبة عندنا. لذلك قال والوجه في أن هذا الحكم ليس بموجود في الذهن وقريب من الموجود فيه، أنه إنما يحصل فيه في الذهن من انعكاس قولنا هاي القضية اللي هي قريب موجودة في الذهن، كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكنا، نعكسها والعكس قريب منها وهو أولى في الأذهان، عكس النقيض إلى قولنا فكل ما لا يمتنع أن يكون ممكن فهو ممكن وهو المطلوب. زين، هذا كل ما لا يمتنع أن يكون ممكن فهو ممكن، هو هذا اللي استخدمناه واستفادين منها، هاي القاعدة اللي استخدمناها واستفادين منها، وهي القريبة إلى ليست موجود في الذهن هذا الحكم، وإنما قريب من الموجود في الذهن، واستفادين منه في النتيجة، نتيجة القياس، أنه ما دام النتيجة لا تمتنع أن تكون ممكنة فهي ممكنة. لو امتنعت أن تكون ممكنة فهي إما ضرورية أو ممتنعة، أما ضرورية الوجود أو ضرورية العدم. ما دام ليست ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم فهي ممكنة. زين، هسه الاختلاط الأول انتهى، عندنا اختلاط الثاني، لكنه هذا الثاني الشيخ الرئيس يقول لكنه إذا كان كل جيم باء بالإمكان الحقيقي الخاص، الإمكان الخاص مو الإمكان العام اللي يشمل الإمكان العام اللي يشمل الضرورة والإمكان، لا الإمكان الخاص اللي هو قلنا فقط يعني عدم الامتناع وعدم الضرورة. زين، هاي بالنسبة للصغرى. والكبرى وكل باء ألف بالإطلاق، الكبرى تكون مطلقة. ماذا تقصد بالمطلقة؟ المطلقة يعني فعلية لكن ليست ضرورية. جاز أن يكون كل جيم ألف بالفعل، وجاز أن يكون كل جيم ألف بماذا؟ بالقوة، ممكن تكون وجهين. إذا فرضنا الممكنة تحققت بالخارج فراح يكون كل جيم ألف بالفعل، لأن فعلية وفعلية. إذا فرضنا الممكنة لم تتحقق بالخارج فالنتيجة راح تصير ممكنة وليست فعلية. وجاز أن يكون بالقوة فكان الواجب إذن بالنتيجة ماذا؟ ما يعمهما، يعم الفعل والقوة من الإمكان العام، ممكن عامة اللي تشمل ما بالقوة وما بالفعل، مو ما بالضرورة وما بعدم الضرورة، لا بالقوة وبالفعل. يعني مثالنا عندما نقول مثلا كل من في الدار يصلي بالإمكان، وكل من يصلي خاشع، كل من يصلي خاشع مثلا بالإطلاق يعني بالفعلية، فعلا كل من يصلي خاشع مثلا، فالمقدمة الصغرى إما أن نفترضها متحققة وفعلية تحققت بالخارج وإن كانت هي ممكنة وليست ضرورية لكن تحققت بالخارج، فراح يصير عندنا النتيجة فعلية وفعلية، النتيجة تكون فعلية. أو تبقى قضية ممكنة في حيز الإمكان والفرض ليست متحققة بالخارج، راح يصير عندنا ممكنة وفعلية، تكون النتيجة ممكنة. فنتيجة هذا الاختلاط أنه الجهة في النتيجة حتى تكون شاملة للاحتمالين، احتمال التحقق بالخارج وعدم التحقق، راح تكون النتيجة أنها ممكنة عامة، ممكنة عامة تشمل حتى تشمل الفعلية وعدم الفعلية. يقول وهذا بيان الاختلاط الثاني، وهو الاختلاط من ممكن ومطلق، فينتج ممكنا لكن بأي إمكان؟ الإمكان العام. وذلك لأن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من مطلقتين، إذا فرض الممكن موجودا ومتحققا بالخارج لكن ليس ضروريا، إذا صار ضروري بعد يعني تكون جهة أخرى للقضية ليست جهتها الإمكان. يقول إذا فرض موجودا الممكن صار الاختلاط من مطلقتين بعد، ويكون إنتاجه بينا، راح يكون نتيجة شنوة؟ يكون مطلق ولا يلزم منه محال، فإذن هو ممكنون. زين، ولا يجب أن ينتج مطلقا، لماذا؟ لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون بالفعل، قضية الصغرى مو شرط تكون فعلية ومتحققة، تبقى في حيز الإمكان إلا عند كونه أوسط بالفعل، وهو مما لا يخرج إلى الفعل أبدا. زين، يعني الأصغر، الحد الأصغر لا يكون فعليا، لا يكون فعليا إلا إذا كان الحكم الأكبر على الأوسط فعلي بالفعل، أو عفوا لا يكون الأصغر فعليا إلا إذا حكم عليه بحكم فعلي. يقول هكذا لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل، يكون عندنا قضية فعلية وهو الأصغر لا يخرج إلى الفعل أبدا. طبعا بالمثال المفروض يتوضح، لأنه يعني العبارة أكيد تتوضح بالمثال. يقول كما إذا قلنا كل إنسان كاتب بالإمكان، هاي قضية ممكنة، كل إنسان كاتب بالإمكان. زين، تارة نفترضها قضية ومتحققة بالخارج، تحققت فتكون فعلية، وتارة نفترضها أنه هي لم تتحقق في الخارج، بعدها فرض ذهني، فتكون قضية ممكنة. نفسها سواء تحققت أو لم تتحقق في الخارج، سواء كانت فعلية أو غير فعلية، ليست ضرورية. الكتابة للإنسان ليست ضرورية. فيقول: كل إنسان كاتب بالإمكان، وكل كاتب، هاي قضية الصغرى ممكنة، وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق، هاي قضية كبرى فعلية، فعلية مطلقة يعني غير ضرورية، قضية فعلية. كل كاتب مباشر للقلم، زين، هاي قضية بعد فعلية، لكن القضية الفعلية كل كاتب مباشر للقلم، نقدر نقول كل إنسان مباشر للقلم بالإطلاق؟ لا. لماذا؟ يقول: فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشر للقلم بالإطلاق. لماذا لا يلزم منه؟ لأنه أصلا ثبوت الكتابة للإنسان مو شرط فعلي، ثبوت الكتابة لكل الإنسان. من يقول كل إنسان كاتب بالإمكان، يعني هل نجزم بأنه الآن كل إنسان كاتب؟ إما نفترض صار فعلي هذا الأمر فصارت بعد عندنا فعلية وفعلية، وإما نفترض مجرد فرض كل إنسان كاتب بالإمكان غير متحقق بالخارج. ثم نأتي للكبرى، نقول كل كاتب مباشر القلم، هاي متحققة وفعلية، كل كاتب مباشر القلم. لكن من قال إنه كل إنسان مباشر للقلم؟ ما نقدر نجزم كل إنسان مباشر للقلم، لأنه أصلا نحن لم نجزم أنه كل إنسان كاتب، يعني لم يتحقق بالخارج كل إنسان كاتب حتى يتحقق أنه كل إنسان يمسك القلم. هاي واضحة العبارة صارت. يقول: لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل، وهو مما لا يخرج إلى الفعل أبدا. زين، كما إذا قلنا كل إنسان كاتب بالإمكان وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق، فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشر للقلم بالإطلاق، لأنه أصلا هي كل إنسان كاتب هاي ممكنة، لم تفترض فعلية وخارجية، مجرد إمكان. وربما بس هذا فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشر للقلم بالإطلاق، بل بالإمكان تكون ممكنة. وربما يكون بالفعل كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان. زين، لو فرضنا فعلية هاي القضية كل إنسان مباشر كاتب بالإمكان، وكانت فعلية مو فقط مفترضة، وكل كاتب متحرك بالإطلاق، إيش راح تصير النتيجة؟ راح تصير كل إنسان متحرك بالإطلاق، فكل إنسان متحرك بالإطلاق. إذن يمكن أن نفترض الصغرى متحققة، الممكنة الصغرى متحققة بالخارج وفعلية صارت، وممكن أن نفترضها مجرد ممكنة وليست فعلية. فبالحالتين وبالفرضين القضية الممكنة إذا اختلطت مع قضية مطلقة أو قضية فعلية غير ضرورية تكون النتيجة ممكنة عامة، ممكنة عامة حتى تشمل الفرضين، تشمل الفعلية وعدم الفعلية، تشمل الممكنة اللي افترضنا أنها أصبحت فعلية أو لم تصبح فعلية. يقول: والإمكان العام في قول الشيخ فكان الواجب ما يعمهما، يعم الفرضين، فرض الصغرى أصبحت فعلية وفرض الصغرى ليست فعلية، فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان، لا ينبغي أن يحمل على الذي يعم الضروري وغير الضروري، لا يعم الممكنة والفعلية بحسب الاصطلاح، بل أن ينبغي أن يحمل على ما يعم القوة والفعل، وهو العام بحسب اللغة مو بحسب اصطلاح المناطق، ممكن العامة مو بالاصطلاح المنطقي، ممكن العامة اللي تشمل الضرورية، لا ممكن عامة تشمل يعني الممكنة التي تحققت وأصبحت فعلية وإن لم تكن ضرورية، والتي لم تتحقق، بل هو بالقوة بعد، أو عفوا، وذلك لأن الممكن قد يقع على ما خرج إلى الفعل كالوجوديات، زين، وقد يقع على ما لم يخرج إلى الفعل، بل هو بالقوة بعد كالاستقبالي على ما قررناه. فالاختلاط إذا كان من ممكن بالقوة المحضة، يعني ما متحقق بالخارج، ومطلق، كانت النتيجة ممكنة بإمكان شامل لهما، شامل للصغرى اللي بالقوة والكبرى اللي بالفعل، بالمطلقة وبالفعل، مطلقة غير ضرورية، ولا يجب أن يكون بالقوة المحضة. زين، كما إذا قلنا زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان، زين، ثم قلنا وكل من يكتب فهو مباشر للقلم، زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان. الإمكان إما أن نفترض بالقوة فقط زيد يمكن أن يكتب، يعني نلحظ فيه قوة الكتابة عن زيد مو تحققها بالخارج، وإما نلحظ فيها فعلية، يعني نلحظ أنه صح ممكن أن يكتب زيد لكنه متحقق بالخارج الكتابة منه. كماذا قلنا زيد يمكن أن يكتب بذلك الإمكان، ثم قلنا وكل من يكتب فهو مباشر للقلم، فينتج زيد مباشر للقلم بالإمكان العام اللي شامل للفرضين لا بالقوة المحضة، لأنه ربما باشر القلم وتحقق الإمكان صار فعلي، باشر القلم بالفعل من في غير حال الكتابة التي هي بالقوة. زين إذا كانت الكبرى طبعا فعلية، فربما باشر القلم بالفعل في غير حال الكتابة التي هي بالقوة بعد، بل بإمكان شامل للفعل والقوة معا، فهذا هو المناسب، وقد صرح به الشيخ في غير هذا الكتاب. وأما أن حمل الإمكان العام على ما يعم الضرورة واللا ضرورة، وحمل الإمكان في قوله وكل باء ألف بالإطلاق أيضا على الإطلاق العام كما ذهب إليه فاضل الشارح، كان صادقا أيضا، يعني يكون صادقا، لأنه لا يكون مناسبا للبحث الذي نحن فيه، ولا يكون القول بأن ما يعم الفعل والقوة هو الإمكان العام صحيحا، فإن الإمكان الخاص أيضا قد يعمهما من وجه آخر. يعني أريد أن يقول بأنه الإمكان العام هنا حسب اللغة وليس حسب الإصطلاح، الإمكان العام ليشمل القوة والفعل. هذا المثال اللي ذكر الشيخ الرئيس يقول كما إذا قلنا زيد يمكن أن يكتب، وكل من يمكن أن يكتب، وكل من يكتب فهو مباشر للقلم. زيد يمكن أن يكتب هذا الإمكان، إما أن يكون نفترضه بالقوة فقط وهو غير متحقق بالخارج، وإما أن نفترض الإمكان أنه زيد يمكن أن يكتب هذا الإمكان قد تحقق بالفعل بالخارج وأصبح زيد يكتب. زين فالنتيجة أنه الممكنة مع المطلق غير الضرورية جهة القضية راح تكون، أو جهة النتيجة راح تكون ممكنة أيضا، لكن أي شكل من أشكال الممكنة، الممكنة العامة يعني اللي تحتمل الفعلية وعدم الفعلية. هذا ما يتعلق بالثاني، اختلاط الثاني. الاختلاط الثالث اللي هو من صغرى ممكنة وكبرى ضرورية، هاي نوجهها للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.